بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتكلم في الأسبوع الماضي في موضوع جديد عنوانه الآداب في القرآن، وقلنا إن هنالك آدابا كثيرة يرسمها بيان الله عز وجل لنا ويأخذنا بها. هنالك آداب في الطرقات، هنالك آداب في المجالس، هنالك آداب للحوار بيننا وبين الآخرين، هنالك آداب المنازل، أعضاء الأسرة كيف تكون علاقة بعضهم ببعض. نعم، أول هذه الآداب آداب الطريق. بدأنا بآداب الطريق وقلنا إن هنالك آداب متعددة لمن يمشي في الطريق ينبغي أن يأخذ نفسه بها. أول هذه الآداب وأهمها التحية، أن يبادل الآخرين التحية سواء عرفهم أم لم يعرفهم، سواء بقطع النظر عن المذاهب والأديان. نعم، هذه التحية التي يأمرنا الله عز وجل بها صيغتها التي بينها لنا كتاب الله عز وجل هي كلمة السلام عليكم. نعم، وذكرنا بعض الآيات القرآنية التي تبين لنا ذلك، من مثل قوله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، آيات أخرى أيضا. وقلنا بعد ذلك إن هنالك آدابا فيما يتعلق بالبادئ وفيما يتعلق بمن يرد. قلنا إن البدء بالسلام مندوب، ولكن رد السلام واجب، وذكرنا دليل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أوضحنا أن السلام عبارة عن شعار ينبغي أن يتبادله عباد الله جميعا، خطب به المؤمنون، لكن المؤمنون وغير المؤمنين ينبغي أن يتبادلوا هذه التحية. وذكرنا في هذا حديث سيدنا عبد الله بن عباس إذ يقول: من سلم عليك من خلق الله فردد عليه، فردد عليه وإن كان مجوسيا. يقول لعموم دلالة قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذكرنا ذلك. وفي آخر الحلقة الماضية ذكرنا حديثا صحيحا قد يستشكله بعض الناس، ولم يتسنى لنا أن أبين الجواب مفصلا عن هذا الإشكال. الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، يعني لا يقول السلام، السلام عليكم، فقولوا عليكم. قد يظن البعض من هذا أن اليهود ما ينبغي أن نرد عليهم إذا سلموا، لهذا الكلام الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لكم أيها الإخوة، هذا الذي ذكره لنا رسول الله العلماء يسمونه واقعة حال، يعني كان حال اليهود آنذاك، هو الحقد الدفين الذي كان يهيمن على قلوبهم. وكلما تألق المجتمع الإسلامي وازداد المسلمون انتصارا في أعمالهم ودعوتهم، كلما ازداد اليهود حقدا على المسلمين، وهذا شيء معروف ولا مجال لفتح الملف الذي يبين ذلك. فكان من مظاهر هذا الحقد أن أحدهم إذا لقي مسلما، طبعا لابد السلام كان منتشرا في المدينة المنورة، يرد يسلم يسلم عليه كما هو شأن المسلمين، لكنه كان يقول السلام عليكم، أي كلمة السام من السم. نعم، فهو حسب الظاهر سلام، لكنه في الباطن دعوة على هؤلاء الناس بأن يهلكهم الموت. السام يطلق على الموت أيضا. طبعا في هذه الحالة الجواب ينبغي أن يقال كما قال رسول الله وعليكم، لكن هل هذا ينطبق على سائر المجتمعات؟ لا. إذا كان اليهود أو غير اليهود غير يعني منطوين على هذا الحقد، على هذه الضغينة، ولم يكن شأنهم كشأن أولئك الذين كانوا يقولون هذا الكلام للمسلمين، إذن ينبغي أن تكون التحية لهم كتحية المسلم للمسلم. نعم، هكذا يقول علماء الشريعة الإسلامية. هذا معنى قولنا أن المسألة واقعة حال. نعم، وعبد الله بن عباس أوضح ذلك عندما قال من سلم عليك فنعم من سلم عليك فمن خلق الله فردد عليه. نعم، لابد. نعم، ماذا نقول؟ عليكم السلام، ما نقول عليكم. لكن إذا وجدنا اليوم من يعيد سيرة اليهود بالأمس ويقول الواحد منهم السلام عليكم، نعيد أيضا، نطبق الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليكم. المهم أن المبدأ الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به هو عموم هذه التحية. نعم، من حيث الابتداء، من حيث التوجيه، ومن حيث الرد. أيها الإخوة، هنا نقف أمام حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه أهمية هذه التحية أو هذا الشعار الذي أمرنا به بيان الله عز وجل في القرآن. وأعتقد أننا في هذا العصر بالذات ينبغي أن نقف أمام هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستبين معنى وصيته ومعنى اهتمامه بإفشاء السلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم، ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. فشو السلام؟ يعني أنك إذا خرجت من بيتك ودخلت في سوق شوارع بين الغادين والرائحين، سلم على كل من تراه، عرفته أم لم تعرفه، قل له السلام عليكم، قل لهذا السلام عليكم، وهكذا. طبعا أنت إذا وجهت السلام إليه لابد أن يوجه إليك الجواب فيقول لك وعليك السلام. تصوروا أيها السادة والسيدات، هكذا تصوروا سوقا أو طريقا أو شارعا، كل الذاهبين والغادين، نعم، فيه كل واحد منهم يسلم على الآخر، كل واحد يقول السلام عليكم، والآخر يقول وعليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام. تنظر تجد أناسا لا يعرف بعضهم بعضا، ولكنه بمجرد ما يلاقي وجهه وجهه رأسا يبادله السلام. ما المعنى الذي يهيمن على نفسك، على شعورك في هذه الحالة؟ تجد نفسك في مجتمع يرفع كل أفراده لواء السلام، كل أفراده يرفعون شعار السلام، هذا شعارنا، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، وعليك السلام، وعليك السلام، وعليك السلام. لا تقول أن هذا شعار ميت لا معنى له، لا لا، عندما يفشو السلام تدخل في هذا السلام روحه، تنتشر في هذا السلام روحه وحقيقته. نعم، الناس لا يعرف بعضهم بعضا في الطرقات، لكن فشو السلام فيما بينهم، تبادل أفرادهم الذاهبين والآيبين الغادين الرائحين، تبادلهم لكلمة السلام هذه نعم توقظ مشاعر الإنسانية فيما بينهم، توقظ مشاعر المودة فيما بينهم، توقظ مشاعر الاستئناس فيما بينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أمر إن فعلتموه تعاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طبعا هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاد أقول أصبح غريبا في مجتمعاتنا، أصبح غريبا في طرقاتنا في شوارعنا. يعني أكثر الناس الذين يسيرون نعم لا يلتفت لا إلى ذاهب ولا إلى آيب، نعم، وقل ما تجد إنسانا يسلم على إنسان إلا إذا كان قريبا صديقا أو له مصلحة معه إلى آخر ما هنالك. لكن هذا غلط وهذا خطأ كبير. ولو أن المسلمين أدركوا هذا المعنى البعيد العميق إنسانيا الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسناه، إذن لوجدنا النتائج الكبيرة الكبيرة من وراء ذلك. فشو السلام ينمي المحبة، وإذا تنامت المحبة تختفي مظاهر الظلم، إذا تنامت المحبة تختفي مظاهر الغش في المعاملات، تختفي مظاهر الخداع في العلاقات. نعم، لأن هذا نقيض ذاك، النور يطرد الظلام، الحب نور أيها الإخوة، وإذا انتشر نور الود والأنس والحب بين أفراد الناس بعضهم مع بعض انطوت عوامل الظلم، عوامل القهر، عوامل الخداع، عوامل الغش. هذا واقع، هذا واقع. تقول طيب بكلمة صغيرة يعني يتحقق ذلك كله؟ نعم بكلمة صغيرة، لكن لا تنسى أنها كلمة مترددة على كل فم، وأنها كلمة تشكل شبكة، شبكة بين الغادين والرائحين الذاهبين والآيبين. نعم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبهم. نعم طيب، الشيء الآخر، سؤال قد يسأله أحدنا: طيب الناس عندما يسيرون فيهم الراكب، فيهم الماشي، فيهم الجالس على قارع الطريق، فيهم الذي يمر به، من الذي يبدأ بالسلام على الآخر؟ الجواب أن الراكب يبدأ بالسلام على الماشي. فلو أن إنسانا راكب خيل، راكب دابة، ورأى إنسانا يسير في الطريق، الراكب هو الذي يبدأ والآخر يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. زيد من الناس جالس في قارعة الطريق، جالس يبيع متاعا في قارعة الطريق، والآخر مر به الماشي يسلم على القاعد على الجالس، وهكذا. نعم، الكثير يسلمون على القليل، والقليل يجيب سلام الكثير. هذه ناحية من آداب السلام ينبغي أن نعرفها تماما. نعم. شيء آخر، لو أن مجموعة من الناس كانوا جالسين ومر بهم شخص سلم عليهم، لو أن واحدا منهم أجاب لا سقطت المسؤولية، سقط الوجوب عن الكل، لكن يسن أن يجيبوا جميعا، إلا أن واحدا منهم لو أجاب تسقط مسؤولية الوجوب عن الكل. كذلك ثلاثة يمشون في طريق، واحد منهم سلم على الجالسين فكأن الثلاثة سلموا. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها. أعتقد أن هذا القدر من الحديث عن أول أدب من آداب الطريق وهو التحية وتحية الإسلام، السلام عليكم كما قلنا، كافي. نعم طيب، هنالك آداب أخرى من آداب الطريق أيها الإخوة والأخوات: المشي الهوينة. هكذا يعلمنا كتاب الله المشي الهوينة. يعني إذا خرجت من دارك وأنت وأخذت تسير بين الناس في شارع في مشنى، إياك أن تجعل من مشيك تعبيرا عن كبرياء، تعبيرا عن صلف، تعبيرا عن زهو، تعبيرا عن التسامي على الآخرين. إياك، هذه المشية يبغضها الله عز وجل. نعم. إذن كيف أمشي؟ تمشي الهوينة. نعم، يعني تمشي مشية طبيعية كما قال الله سبحانه وتعالى. واقصد في مشيك. ما معنى واقصد؟ يعني اجعل مشيك لا يتضمن تباهيا استكبارا عتوا، ولا يتضمن مهانة أو ذلا، إنما هو القصد، يعني المشي الطبيعي الذي يعبر عن إنسانية الإنسان السامية التي لا تهون والتي لا تستكبر. نعم، انظروا إلى قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تأملوا في هذا الأدب العجيب. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح هو الزهو، يعني المرح حال من الفرح تطوف بالرأس فتجعل صاحبه يزهى بنفسه. نعم، ويرفع رأسه عاليا، يشمخر بأنفه، ينظر إلى الآخر نظرة تباهي، نظرة ازدراء، يعني نظرة استكبار. الخلاصة، يحذر البيان الإلهي الإنسان من هذا. يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، مشية مرح، كأن قائل يقول: وما الذي يمنع من ذلك يا أخي؟ أنا حر، إن فعلت ذلك ما المانع؟ يقول له السبب: نعم واضح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان الذي يمشي متباهيا مستكبرا يرفع رأسه عنوان استكبار، ويشمخر بأنفه عنوان تباه على الآخرين وعنوان تسام عليهم، إذن هذا الإنسان له شأن مختلف عن الناس كلهم. يستطيع أن يفعل ما لا يستطيعون، ويستطيع أن ينال ما لا يستطيعون أن ينالوه. طيب، إذن لك أن تعالى فاخرق الأرض، إنك لن تخرق الأرض، الأرض التي تمشي فوقها والتي تتباهى عليها أقوى منك، والدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تخرقها. طيب، لعلك ترفع رأسك لتتسامى على الآخرين. طيب، هذه الجبال التي من حولك عبارة عن حجارة، عبارة عن صخور متراكمة متسامية متعالية، هي أعلى منك طولا، هل تستطيع أن تبلغ قمم هذه الجبال؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، لماذا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن أنت إنسان مهين، الجبال أقوى منك، والأرض التي تمشي فوقها نعم وتشتد بوطأة قدميك عليها أقوى منك. نعم، افعل ما تشاء، لن تستطيع أن تخترق الأرض التي تتباهى في مشيك عليها. ارفع رأسك مهما شئت، لن تستطيع أن يعني تناطح ذرى الجبال وأن تتسامى فوقها، لا تستطيع. إذن فكن على مستوى إنسانيتك، لا تذل ولا تهون. نعم، ولكن في الوقت ذاته ما ينبغي أن تتسامى على إخوانك. طبعا هنالك أسباب كثيرة، هذا التسامي يجعل الآخرين ينظرون إليه نظرة الشمئزاز، ينظرون إليه نظرة عداء، ولربما تحول السلم الذي هو شعار التحية تحول إلى عناد وخصام وربما قتال. نعم، هذا هو السبب في ذلك. لكن في الوقت ذاته الإنسان ربما، في ناس من يتصورون لا يمشي هكذا يعني يطاطي رأسه كذلك، هذا غلط. واقصد في مشيك، يقول الله عنه واقصد في مشيك، يعني امشي المشي الهوينة الذي يعبر عن إنسانيتك المكرم عند الله والذي يبتعد عن الاستكبار. نعم. سيدنا عمر رأى في المسجد إنسانا طاطا رأسه هكذا، نعم، فضربه بالعصا التي معه وقال لا تمت علينا ديننا. نعم. أي هذا المظهر ليس مظهرا فطريا. نعم. عبودية الإنسان لله تنمو بين جوانحه وتستيقظ في كيانه داخل نفسه، وعبودية الإنسان لله لا تتجلى شعارا على رأسه الذي يطاطئه، ولا تتجلى على عينيه اللذين يغمضهما، لا لا لا، وإنما تتجلى عبودية الإنسان لله بقلبه بشعوره. نعم. إذن الباري سبحانه وتعالى يوصي الإنسان عندما يمشي في الطريق أن لا يؤذي إخوانه بهذا الصلف بهذا الاستكبار، فيه إيذاء لهم لأنه يتحداهم بهذا المظهر، لا لا. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي سورة لقمان يقول الباري عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. طيب، إذن هذا أدب آخر من آداب الطريق، نعم، يذكره لنا بيان الله وينبهنا إليه. هنالك أدب آخر من الأهمية بمكان، غض الطرف. ما معنى غض الطرف؟ في تعبيرين أيها الإخوة لغويين دقيقين، الواحد منهم غض الطرف والآخر إغماض العين. ما الفرق بينهما؟ إغماض العين أن يغمض الإنسان عينيه بحيث لا يرى أمامه شيئا. الآن كتاب الله عز وجل لا يتحدث عن ذلك. غض الطرف معناه أن لا يحدق الإنسان يمينا وشمالا، نعم، ينبش بعينيه. مرات النبش بيكون بالعينين مو باليد فقط، نعم، ينبش بعينيه أسرار الناس من هنا وهنا وهناك. نعم. هذا شيء ينهى عنه بيان الله عز وجل، أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، غض الطرف. ما معنى غض الطرف؟ يعني أن لا يحدق، أن يستعمل بصره بالقدر الذي يحتاج إليه في سيره في الطريق. نعم. يحتاج أن يتبين الطريقة إذن ينظر، يحتاج أن ينظر إلى مثلا المحال التجارية ليشتري ليبتاع منه، يتأمل لا بأس. نعم. لكن ما ينبغي أن يلاحق ببصره الأشياء التي هو ليس بحاجة إلى أن يمعن النظر فيها. فكلمة الغض واغضض من طرفك ليس المراد به خصوص ما بين الرجل والمرأة فقط كما يظن البعض، لا لا، غض الطرف حتى لو كان الإنسان يمشي في طريق ليس فيه إلا الرجال، غض الطرف مطلوب. المرأة تمشي في طريق ليس فيه إلا النساء لو فرضنا، غض الطرف مطلوب. يعني غض الطرف أدب من الآداب التي تليق بالإنسان، يعني عبارة عن يعني حالة إنسانية سامية حضارية يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى بها. نعم. وبيان الله عز وجل عندما يقول واغضض من طرفك، الحديث ليس عن الرجل والمرأة، حديث عام. لكن في الوقت ذاته في سورة النور عندما يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هنا جاء الأمر بعموم الغض وجاء يركز على الخصوص أيضا. عموم الغض مطلوب، والخصوص ما هو؟ الخصوص هو أن يغض الإنسان طرفه عن ملاحقة النساء وعن النظر إليهن. ما قال أغمضوا أعينكم عن النظر إلى النساء، صعب، وما جعل عليكم في الدين من حاجة، وهذا ليس مطلوبا. لكن ماذا قال؟ أمر بالغض. وقل للمؤمنين يغضوا. يا سلام، وما قال أبصارهم، قال من أبصارهم. الله أكبر يا جماعة، لطف القرآن والله شيء بيذيب المشاعر الإنسانية. لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، يعني معناته ينظر يستعمل بالمئة 130 من نظره، 140 من نظره، ونعم والباقي يحاول ما يشوف شيء. لا، ما هيك بقى الباري. قال وقل للمؤمنين يغضوا من للتبعيض، يعني شويها، ما تحدق، ما تبحلق يعني. نعم، انظر بالقدر الذي نعم تحتاج إليه، استعمل بصرك بالقدر الذي تحتاج إليه. ضمن هذا القدر إذا رأى المرأة لا حجر لا حرج. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتصوروا أيها السادة والسيدات، إذا أصغت سمع الرجال إلى هذا الأمر الأدبي في الطريق، وإذا أصغت النساء إلى هذا الأمر الإلهي في الطريق، كيف تكون الأخلاق؟ الرجال يغضون من أبصارهم، والنساء يغضضن من أبصارهن، مع العلاقة موجودة والتواصل موجود وكل شيء موجود. نعم، المجتمع الإنساني كيف يكون؟ يكون متوجا بالأخلاق الإنسانية الرضية. وإلى اللقاء في الحلقة الآتمة لنواصل هذا الموضوع الشائق والهام إن شاء الله، والسلام عليكم.